بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الرسالة الأولى، وصلنا لإصحاح 10 عدد 23. أفكركم بالجزء الأخير، معلمنا بولس كان بيتكلم عن إزاي الواحد يركض في الحياة الروحية، يجري، وابتدى يحذرنا ان في ناس ممكن تضيع حتى لو كانت بدأت حياتها الروحية، انما ده مش معناه انها لازم هتوصل. فدنا مثل من حياة شعب اسرائيل لما خرجوا من مصر، ما وصلش منهم غير عدد قليل جدا كان عام، بالرغم من معمودية البحر بالنسبة لهم والمية اللي طلعت من الصخرة والخبز النازل من السماء المن، إنما ده كله ما كفاش لدخولهم كنعان بسبب شهواتهم وعندهم وتذمرهم وشكهم. وبعدين دخل بقى في موضوع كان يهمه عشان يحل إشكال في كورنثوس، قضية ما ذبح للأوثان. قلنا إن بعض الناس كانوا مستهترين لدرجة إن هم قبلوا يتعزموا في هياكل الأوثان ويأكلوا الذبائح المذبوحة على اسم الوثن، مش مجرد معزومين عند ناس مثلا غير مؤمنين. فقال لهم يعني هتشاركوا في مائدة ربنا وهتشاركوا في مائدة الشياطين، مش كاس البركة اللي بنباركها دي كاس دم المسيح، طب ازاي نشترك فيها وبعدين نشارك شياطين الكاس بتاعهم؟ وهنا وبخهم بشدة على تجاسرهم واستهترهم، ازاي يوافقوا على عزومة زي كده او يدخلوا مكان زي كده او يشاركوا في مائدة هم عارفين انها مائدة وثنية. ختمنا المرة اللي فاتت بقول بولس الرسول لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين، ام نغير الرب لعلنا اقوى منه. عشان يراجع معانا المفاهيم، ازاي الواحد يفكر؟ هل معنى كده الناس لازم ترجع لبولس الرسول في كل تصرف وتقول له ينفع ولا ما ينفعش؟ حب يحط لهم زي برنامج يقيسوا بيه التصرف هل يليق او لا يليق، حب يعلمهم المبادئ اللي بيها المسيح يحكم هل اللي بيعمله صح ولا مش صح. ده موضوع مهم، لأن ياما مواقف الواحد ممكن يحتار ويقول يا ترى ده يرضي ربنا ولا ما يرضيهوش. لأن احنا قلنا ان بعضهم كان بدافع المحبة قال ما فيش حاجة نجاملهم برضه، بس لما توصل المجاملة الى مشاركة في مائدة الوثن قدام الوثن كجزء من العبادة، لا طبعا تبقى تنازل عن حق ربنا. فابتدى علمهم ازاي يفكر، قال كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. واحد هيقول مش هو قالها قبل كده؟ صحيح، هو لو انتوا فاكرين قالها في كورنثوس الأولى إصحاح 6 بعد ما اتكلم عن موضوع المحاكم المدنية ووقوع المسيحيين قصاد بعض وقفهم قدام الحكم المدني الروماني وبخهم بشد وقال لهم ما يصحش، لا يحل أبدا أن المسيح يحتكم لشخص غير مؤمن في حل مشاكل. وبعدين قال لهم كمان لا يتسلط علي شيء، لأنه في موضوع الزنا اللي دخل على كورنثوس ده وخاطئ كورنثوس لو أنتوا فاكرين درسناه من فترة، فحب يكرههم بشدة في خطية الزنا ويمنع الاستهتار والإباحية. فقال لهم أي خطية تتسلط على الإنسان لا تحل لي، لا توافقه أولا كابن لله ولا تحل لي أو ما ينفعش يعملها أبدا ويبقى فيها تسلط. رجع يكرر نفس المعنى تاني وهو بيحل مشكلة ما ذبح للأوثان، قال كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق. أفكركم تاني بالمعنى الجميل ده، أن المسيحي مش بس بيحكم عن الصح والغلط بمقاييس المجتمع او عرف الناس، ما هو الناس فعلا لما تلاقي واحد بيقتل بتقول ده غلط او بيزني او بيسرق، انما لا ده في مقياس تاني، ما يحل للناس قد لا يليق بأولاد الله. يعني في واحد يستحل أنه يكذب تجملا، إنما ده لا يليق بأولاد الله. في شخص ممكن يستحل يأخذ أو يدفع رشوة من أجل غرض ويقول أنا مش بضر حد، لكن ده قد لا يليق بأولاد الله. في واحد ممكن يجامل على حساب الحق، لكن ده لا يليق بأولاد الله. فإذا هنا في محك آخر، مش ما يحل وما لا يحل، في محك أضيق شوية، ما يليق وما لا يليق. يليق بإيه؟ يليق بالدعوة. لو أنت دايما فاكر أنك مطالب أن تكون شبه المسيح، حكمك هيختلف عن حكم الناس في حاجات كتير. اللي الناس حتى الكويسين منه ممكن يقبلوه، ممكن في لحظة أنت تحس أنه برضه مش مرتاح ولا يليق. ده هنا الضمير المسيحي اللي بيحكمه ناموس المسيح له المجد، ومثل المسيح له المجد. فاللي باصص على ربنا يسوع له المجد هيلاقي في حاجات لا تليق، حتى لو الناس اللي حواليك حللتها. أديكم مثل قد كده الضمير يكون حساس. يعني ربنا يسوع له المجد لما جم طلبوا منه الجزية، وسأل بطرس قال له هما بياخدوا الجزية من ولاد البلد؟ قال له لا، من الأجانب. قال له لألا نعثرهم، روح ارمي الصنارة بتاعتك وهتطلع سمكة وافتحها وهتلاقي استار، ادفع عني وعنك. طب يا رب، من حقك يا رب انك انت ما تدفعش. قال بس لا يليق، لألا يتفهم ان انا بتهرب من المسؤولية، لألا يقال علي كلام مش مزبوط. خلاص، طب انت هتتكلف ليه يا رب بدل حاجة حقك انك ترفضها؟ قال معلش، مش هنخسر حاجة. اذا الموضوع ما بقاش ما يحل، اي واحد تاني يقول لا انا عارف حقي كويس وانا مش هدفع، ماشي مش غلط. انما لما واحد يعمل كده يمكن ضميره يقول له بس ده لا يليق انك تصطدم وانك تعملها موضوع، وانها في الاخر يفهموك غلط. يا سيدي جت في فلوس، حصلش حاجة. ايه السمو ده؟ ده ما يليق بأولاد الله. ده سمو في الأخلاق وفي السلوكيات أرفع جدا مما هو متعارف عليه حتى في المجتمعات المثالية. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، ولكن ليس كل الأشياء تبني. هو في كورنثوس الأولى 6 كان قال لا يتسلط علي شيء، هنا أضاف بعد ثالث. يبقى كل الأشياء تحل لي، دي مقدمة الآية. النص الثاني متغير 3 مرات، يا ريت نحفظها دي. كل الأشياء تحل لي، لكن بعد لكن في 3 متغيرات. ليس كل الأشياء توافق، ولا يتسلط علي شيء، وليس كل الأشياء تبني. يعوز مراجعة في كل موقف. لو أنت داخل على موضوع صح شكله من أوله مفهوش غلط، لسه في 3 فلاترز يعني لازم تراجع عليهم الموقف. إذا كان هو صح، معروف أنه صح يعني اجتماعيا مثلا، هل يليق بيك ابن الله؟ طيب هل يتسلط عليك؟ طيب هل يبنيك ويبني الآخرين معك؟ كل دي محكات. زي واحد يقول إيه، هو التلفزيون غلط؟ ولا التلفزيون مش غلط، كل الأشياء تحل لي، لكن هل كل اللي فيه يليق بأولاد الله؟ لا طبعا. هل ممكن يتحول إلى عادة متسلطة؟ يجوز. هل يبني أو لا يبني؟ لا، في حاجات تبني وفي حاجات كثيرة قوي بتهد مش بتبني. يبقى الواحد لازم يختار. وهكذا ممكن جلسات عادية مع أصدقاء تحل طبعا بدل قاعد مع أصحابك، لكن هل يليق الكلام اللي هيتقال أو لا يليق؟ هل يبني أو لا يبني؟ هل يتسلط؟ بقيت مش قادر تسيب القعدة دي لدرجة تعطلك مثلا عن واجباتك ومسؤولياتك وصلواتك. يبقى في محكات أخرى للمسيح بيراجع عليها كل سلوكياته، حتى لو كانت في البداية الموقف مفيهوش حاجة واضحة غلط. ليس كل الأشياء تبني. واحد يقول يعني معنى كده الواحد يبقى جد على طول؟ في ناس بتخلط بين الجد وبين يعني الجدية يعني وبين التجهم والتكشير أو لا، واحد ممكن يبقى ماشي جد بس يبقى فرحان وبرضه يضحك مع الناس وكل حاجة، لكن ما يسمحش الوقت يضيع منه، ما فيش وقت عشان يضيع، لازم كل الأشياء تبني، لأن ما عندناش وقت نضيعه، ما عندناش وقت نضيعه، الأيام شريرة، الأيام قليلة، يا كسبت نفسك واللي حواليك للملكوت، يا ضاعت نفسك وضيعت اللي معاك. طيب ده الموضوع ما يستحملش انك تقعد تضيع وقت. فكلمة تبني تعني ان الشخص جد في تفكيره على الأقل، دايما بيسأل نفسه على كل موقف ده مفيد ولا مش مفيد. زي اللي بياكل بطريقة صحية، مش بياكل الحاجة بس اللي تعجبه، دايما في برنامج تاني في دماغه يقول ايه هو ده مفيد لصحتي ولا يضر. طب والطعم؟ مفيش مانع طعم ده تيجي نمرة اتنين ما تجيش نمرة واحد، لما نمرة واحد يا ترى الاكل ده مفيد ولا مضر. طريقة تفكيرنا لازم تبقى كده، يا ترى القعدة دي مفيدة ولا مضر، دي هتبنيني ولا هتضيع وقتي ولا هتخسرني. كل الاشياء تبني، ده لو كل الاشياء تبني ده معناه كل يوم في طوبة جديدة في حياتك الروحية بتتحط. وتلاحظ انه بعد كده هيوضح انه ما يقصدش تبنيك انت بس، ده يقصد تبني الاخرين، يعني اللي انت بتعمله ده هيفيد اللي حواليك، هيفيدك دي احنا اتفقنا عليها، لكن يا ترى هيفيد اللي حواليك، بتقول فيها حاجة مفيدة للي حواليك، في رسالة مسيحية جميلة بتتنقل للي حواليك ولا برضو تضيع وقت. ده يرجعنا للموقف بتاع ما ذبح للأوثان، كأنه عاوز يقول لهم سألتوا ضميركم وانتوا قاعدين مع الجماعة اللي بياكلوا ما ذبح للأوثان، هو ده يليق بأولاد الله يشتركوا في المائدة اللي فيها الشياطين مشاركين؟ طبعا لا يليق، حتى لو واحد ادعى انها مجامل. حاجة تانية، هل في رسالة نقلت منك كمسيحي كشخص مؤمن لغير المؤمن بسلوكياتك ومبادئك وإيمانك ولا مفيش حاجة؟ ده هو اللي بينقل لك رسالة عن اعتقاداته الخاطئة، يبقى القعدة دي لا تبني، ما كانش المفروض تشارك فيها. يقول لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. هنا بقى يبني، تبني الأشياء دي تبني مش أنت بس، لا، فكر اللي أنت بتعمله هل في مصلحة للآخرين؟ بلاش تفكر دايما في نفسك وفي مصلحتك. في واحد يقول أنا عاوز كذا، طيب استنى، اللي أنت عاوزه ده مفيد لكل اللي حواليك ولا مضر؟ هو أنت كل مرة تتفكر وتتصرف بطريقة أنا عاوز، طب ما سألتش نفسك هم محتاجين إيه؟ هم يفيدهم إيه؟ ده بتحصل حاجات زي كده كتير قوي حتى في بيوتنا. ده ممكن أب يكون مبسوط بيتفرج على فيلم ويكونوا أولاده في سن مراهقة مثلا صغيرين، والفيلم فيه كلام مش لا يليق بأولاد ربنا، وبعدين يقول أنا كبير مش هتأثر. طب والعيال اللي بتتفرج دي؟ عاوزهم نسخة من الدنيا؟ عاوزهم بكرة يقولوا نفس الكلام ويفكروا نفس التفكير؟ ألا تفكر كيف تبنيهم؟ هو ده المبنى؟ هم دول ولادك اللي بتبنيهم؟ عاوز تبنيهم ايه؟ زي ما قال في كورنثوس 3 لو تفتكروا، فلينظر كل واحد كيف يبني. في واحد بيبني حجارة حي، حجارة كريمة وذهب وفضة، وفي واحد بيبني فد قش وعشب وخشب، وستمتحن النار عمل كل واحد. طب انت بتبني ايه؟ لا يطلب كل واحد ما هو لنفسه، ده مبدأ مهم قوي في المسيحية. المحبة تقول كده، المحبة لا تطلب ما لنفسه. صدقوني هتلاحظوا ان احنا دايما بنفكر فيما لنفسنا، وعاوزة تدريب وتركيز ان الواحد يفكر فيما للآخر. سامري الصالح لما عدى على الراجل المجروح اللي قرب يموت ده، لو فكر في نفسه هيبص في الساعة ويقول أنا وراي مشوار، أنا وراي معاد، خلاص بقى. بعدين ده راجل يهودي، كان غيري أشطر، غيري كان الكاهن بتاعه ما سألش فيه ولا اللاوي حتى حن عليه، أنا الغريب اللي هبص فيه. لو فكر في نفسه ما كانش مد ايده، انما هو في اللحظه اللي شاف فيها الشخص المضروب ده نسي نفسه، وكل تفكيره كان مصلحته ايه الجدع ده، فطلع الزيت وطلع الخمر وابتدى ينظف الجرح وبعدين يرطبه بالزيت وبعدين شاله وحطه على الدابه بتاعته وبعدين خده للاوتيل ده وبعدين دفع فلوسه وفي متابعه. طب وقتك ومشوارك، ما هو اكيد رايح في حته واكيد في مواعيد، ده مش مهم، ده مصلحته اهم، ده محتاجني اكتر. لا يطلب كل واحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو لاخرين ايضا. انت قادر تحط الناس في اعتباراتك؟ اصل دي هتغير كتير في تصرفاتنا. لو انت بتعمل حاجه صح 100%، انما اللي قدامك ممكن يعثر، تبقى انت اناني، تبقى انت بتفكر في نفسك برضو زياده. ليه ما راعتش نظرته للامور؟ زي واحده تلبس لبس وتقول ايه اظن اللبس ده كويس ومقتنعه، بعدين حد ينبهها يقول لها بس شوفي اظن انه الناس مش هتقبل اللبس ده، او ممكن اللبس ده يعثرهم، او يهين اسم المسيح او صليب المسيح اللي انت لابساه. تقول له انا مالي بالناس، كفايه ان انا ضميري مرتاح، انا حاسه ان انا كويس. لا مالك ازاي؟ يبقى انت بتفكري في نفسك بس، تبقي مش مسيحيه لو بتفكري في نفسك بس. لا يطلب كل واحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو للاخرين ايضا. قد ايه بتراعي اللي حواليك؟ ده المسيح نزل من السماء عشان يخلص كل الناس. تبقى انت ما تحطش اللي بحواليك دول في اعتباراتك، تبقى منتهى الانانيه طبعا. كل واحد ما هو للاخر. هيدينا بقى تطبيق على موضوع اللحمه ده. كل ما يباع في الملحمه كله، يبقى برضو رجعنا لقولة ايه، اهو اكلوا السلامه يا جماعه، ما حصلش حاجه. اللي بيتباع في الملحمه، الحته اللي بيبيعوا فيها اللحم، غير فاحصين عن شيء من اجل الضمير. رجع يسهلها تاني، بيقول بصوا يا جماعه لو هتشتري اشتري وكل وما تفكرش، على اعتبار انه ضميرك مرتاح وعارف انه الاكل هو الاكل، زي ما قال قبل كده ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص، وما فيش حاجه اسمها اوثان ولا اصنام وما فيش الهه اخرى، وده كله كلام غلط. فبدل ده ايمانك كل، لان للرب الارض وملؤها، يعني اللحمه بتاعت ربنا برضه، وكل عطيه من ايد ربنا، وكل شيء يتقدس بالصلاه وبكلمه الله. ارشم الصليب وصلي وكل وخلاص وبضمير مرتاح، اهو اديك اشتريت من السوق وخلاص. وان كان احد من غير المؤمنين، شوفوا كمان هيوسعها اكتر، يدعوك وتريدون ان تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من اجل الضمير. تكتر خيرك قوي. قالوا برضو لو عزموكم وقعدتوا معهم في قعده كويسه وحبايب وادلكوا طبق فيه لحمه، خلاص يا سيدي كله خلاص. لان دلوقتي ايه، محدش بيتكلم اللحمه دي مذبوحه الوثن ولا مش الوثن، هي لحمه والسلام. طب خلي بالكم الايه دي بعض الناس ساعات يستخدموها عشان يمنعوا الصيام، يقولوا الكتاب بيقول كل اللي يقدموه كلوه. طب ما انت لو خدتها بمعناها الحرفي معناها ما تسيبش ولا حاجه على الترابيزه، كل اللي يقدموه كلوه. هتاكل ايه طيب؟ تاكل المفرش والاطباق لا، تطبيق حرفي ده ما ينفعش يتاخد كده. مقصود بيها في الموقف ده بتاع اللحمه انك ما تتوسوسش، بدل القعده فيها محبه وفيها نقاوه وفي بيوت الناس ومجامله بسيطه، خلاص كل. ولكن لا يمن فيها لكن، ولكن ان قال لكم احد، واحد بقى من اللي قاعدين ايه، قال له على فكره الطبق بتاعك ده اللحمه اللي فيه دي باسم الاله فينوس او اي اله بقى، لكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تاكله. طب ما هي نفس اللحم، انا كنت اكلها قبل ما يتكلم. قال لا، لو اتكلم ما تاكلش. ليه؟ من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير. ايه حكايه الضمير اللي عمال يقولها دي كل شويه؟ هيوضح دلوقتي. قال لانه هو قال لك كده لو كلب هيعتقد انك انت مشاركه ايمانه بالوثن، انك انت بقيت معاه في سكته الوثنية، انك ممكن تتنازل معاه تنازلات اخرى، انه انت بتشرك بالهك الهة اخرى. لا 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 لا، اوعى تاكل ده، الموضوع داخل في عقيدة وايمان. بدل قال لك كده يبقى ضميره تشكك في موقفك، ما تتعبش ضميره بزيادة الأكل. فيقول لأن للرب الأرض وملؤها، بيعيدها تاني يعني كده كده اللحمة هي اللحمة وكلها عطية ربنا، المرة دي التصرف اتغير ليه؟ أقول الضمير ليس ضميرك أنت. في واحد يقول طب ما أنا ضميري مرتاح في كل الحالات، أنا شايف اللحمة ما اتغيرتش هي هي. قال له بس أنا مش بتكلم على ضميرك أنت، ده أنا بتكلم على ضميره هو. فواحد بقى هيرد على بولس يقول له ضميره هو، انا مش كفاية يحكم في تصرفاتي ضميري انا، انا ضميري مرتاح. قال له لا، هيحكم في تصرفاتك مش بس ضميرك كمان ضميره. دي صعبة قوي. يوضح يقول ايه؟ اقول الضمير ليس ضميرك انت، انا عارف ان ضميرك مرتاح وانت ايه مخك كبير وعارف ان الاكل اكل، بل ضمير الاخر. فمعلمنا بولس هيفترض انه بيتكلم مع شخص من اقوياء الضمير اللي هيردوا عليه في اللحظة دي، يقولوا له ايه؟ يقولوا له الاتي: لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ يبقى السؤال ده افترض معلمنا بولس انه ده الرد الطبيعي المنطقي لشخص ضميره مرتاح وقوي، ويقول له ما انت قلت ممكن ناكل واحنا مقتنعين ان الاكل اكل ومفيش حاجة اسمها اوساد وضميري مرتاح، عاوز ليه يحكم على تصرفي ضمير واحد تاني؟ طب هو ضميره تعبان يحكم في تصرفاتي انا؟ فسأل بولس السؤال، او بولس سأل نفسه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ هو نفس السؤال اللي ممكن تسأل واحدة: ليه يحكم في لبسي شخص عينيه مليانة خطيه؟ صحيح معها حق، يحكموا في حريتها من ضمير شخص آخر، ليه؟ كان ضميرها هي مرتاح. ليه يحكم في تصرفاتك ولبسك وكلامك ضمائر من حولك؟ مش كفاية ضميرك؟ طيب يا ترى السؤال المنطقي ده رده ايه؟ هيأكد السؤال بطريقة تانية: فإن كنت أنا أتناول بشكر، يعني يا بولس أنت علمتنا لما ناكل ناكل بشكر، طب أنا صليت ومديت إيدي أكل وباكل بشكر، وانت قلت كل حاجة تتقدس بالشكر بكلمة ربنا بالصلاة، مفيش احسن من كده، خلاص انا مش غلطان بقى، فلماذا يفترى علي لاجل ما اشكر عليه؟ ده انا اكلت وشكرت ربنا، انما فلان اللي قاعد قصادي بيفتري علي وبيقول ده بيعبد اوثان، بيفتري علي انما انا مش بعبد اوثان. فاهمين الحوار ماشي ازاي؟ زي بولس الرسول عاوز يعمل الحوار ده عشان يوضح وجهة نظره، ان صحيح انت من حقك تاكل، انما خلي بالك الاكل ده مش هيبني اللي قصادك، ده ممكن يؤذيه، ممكن يوصل له رسالة غلط، فلازم تراعي مفاهيمه ضميره، حتى لو هو ضميره ضعيف شوية طب وماله، ما تتجاهلش هذا الضعف. لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر؟ إن كنت أنا أتناول بشكر، لماذا يفترى علي لأجل ما أشكر عليه؟ إذن القاعدة بقى: إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. هو أنت بتأكل ليه؟ عشان بطنك وشهواتها؟ لا، إحنا بنأكل عشان نمجد ربنا، وبنتكلم عشان نمجد ربنا، وبنلبس عشان في الآخر نمجد ربنا، كل اللي بنعمله لمجد الله. طب إذا كان اللي بنعمله معسر، لا يبقى مش لمجد الله، يبقى بلاش ناكل الأكل ده بالذات، بلاش نلبس اللبس ده بالذات. ليه؟ لأنه لم يعد لمجد الله. يعني أنت كمسيحي أنت عايش لمجد الله، عايز تمجد الله في كل شيء، فما تبوظش القاعدة لمزاجك الشخصي بحجة هو اللي عينه وحشة وضمير وحش، طب ما تراعيه على قد ما تقدر لكي يصير كل ما تصنعه لمجد الله. راعي حتى النفسية الضعيفة دي. نفس المعنى ده قالها في رسالة روميا، لأن كان عندهم نفس الإشكال، فقال لهم يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، ليرضي كل واحد منا قريبه للبنيان. نفس المعنى ونفس الإشكال كان بتاعت حكاية الأكل دي. قال طب أنت ضميرك قوي مرتاح فاهم الدنيا صح، هو ضميره موسوس لسه مش فاهم الأمور صح، عينه لسه فيها شهوة، أفكاره لسه فيها حرفية وتزمت طيب رأيه معلش حاول تاخد بإيده كده عشان يعرف المسيح الحلو بتاعنا، إنما أنت عشان حريتك هتدوس عليه وتنقل له أفكار غلط. إذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا افعلوا كل شيء لمجد الله. دي القاعدة المسيحية حتى في الأكل والشرب. احنا بناكل مش عشان نعيش للدنيا، احنا بناكل عشان نعيش لربنا. فإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. يعني الأكل في ذاته مش هدف للحياة، لأن المسيح علمنا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. هناكل وهنشرب وهنلبس، بس مش دي القضية اللي شغلانا. أي أكل ما تفرقش كتير، المهم ما حدش يتعب. كونوا بلا عثرة، وصلنا بقى للمعنى الواضح الصريح. خليك دايما بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. اليهودي ممكن يعثر، ممكن يعثر، يقول بس يبقى المسيحية والوثنية قرايب قاعدين على مائدة واحدة، لو في واحد يهودي بيبص ما تاكلش. طب واليوناني ما هو وثني، لو شاركته الأكل يقول لك بس بقى زي برضو ما تاكلش. ولو واحد مسيحي ضميره موسوس وضعيف ولسه ما عندوش النضج ده بتاع انه كل الاكل هو اكله خلاص ومفيش حاجه اسمها اوثان، هو نفسه لسه ضميره هو مسيحي ضعيف برضه ما تاكلش عشان خاطر، يبقى الحكايه بتتحسب في كل موقف. الاول صح ولا مش صح بالنسبه لك، وبعد كده يا ترى هتتفهم صح من اللي حواليا ولا لا، واللي حواليا البعيد قبل القريب. شوفوا هو حطها ازاي، لليهود واليونانيين ولكنيسة الله. هتقول انا لا يعنيني الا ان بيتي يفهمني صح، لا برضو مش صح، يعنيك اللي في الشارع ويعنيك جيرانك ويعنيك زمايلك ويعنيك كل الناس اللي شايفينك. انت ماشي على الارض صاحب رسالة، انت ماشي على الارض عشان تبقى شبه المسيح، فكل تصرفاتك محسوبة عليك. طب ده يضيق عليك ما يضيقش ولا حاجة، ايه يعني فرق نوع الاكل يعني، المهم تبقى عايش لمجد الله. مش كفاية انك توصل المسيح للناس، في اغلى من كده؟ زنق على نفسك شوية اكراما للمسيح له المجد اللي دفع دمه عشان الناس دي. فيقول كما انا ايضا، شوفوا بقى حكمة بولس الرسول، لما حس ان الكلام في ضغط شوية وضيقها على الناس شوية، وكونك هتراعي كل اللي حواليك ده طلب مش سهل، ده شغلانة انك تعمل حساب لكل عين بص عليك وكل ودن سمعاك. قال لهم صدقوني انا عايش كده، ومش عن كبرياء بولس بيقول كده، عن ابوة عن قدوة. عاوز يقول لهم محدش فيك يقول لا لا مستحيل الكلام ده، لا مستحيل هتعقدنا ليه، خلي كل واحد يعيش خلاص. قال له كما انا ايضا انا بعمل كده بولس، ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي. لو انا فكرت ايه اللي يناسبني انا كنت ممكن ارتاح في حاجات كتير، بل طالب ما يوافق الكثيرين. غير طالب ما يوافق نفسي، يعني مش بفكر دايما انا يريحني ايه، بفكر يريح كل الناس دي ايه، يريحهم في المسيح، يريحهم في الصح عشان توصل الرسالة صح. فقال أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء. هنا يدخل واحد ويسأل ويقول إيه ده، بولس هو نفسه قال اوعوا ترضوا كل الناس، المرة دي بيقول أنا برضي كل الناس، يعني نرضي ولا ما نرضيش؟ لا، هنا بيتكلم في رضا الناس في حدود الصح، في حدود البناء الروحي. يعني إيه؟ اللي قدامك يرضيه إنك أنت تبقى يعني قريب منه وتتعب معاه في موضوع انت هتتعب بس هو هيرتاح وهيعرف ربنا، لا ارضيه في الحتة دي. زي الحتة اللي قالها في الإصحاح اللي فات، صرت لليهودي كيهودي وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس. فهنا هذا الإرضاء أو التنازل الشديد له غرض، أولا ما بتغلطش، ثانيا في هدف أنك توصل الرسالة. في الجزء اللي كان بيقول فيه لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح، كان مطلوب منه تنازل في العقيدة في الإيمان. كان قالوا له الختان ضرورة للخلاص، الناموس بحرفيته لازم يمشي، السبت لازم يرجع، وتكتلوا على بولس عشان يقول زيهم. قال لهم لا، مش هرضيهم. لما يعملوا ايه مش هرضيهم في طلباتهم؟ ولو رضيتهم في طلباتهم ما بقتش عبد للمسيح، لان الطلب هنا ايه؟ ضد المسيح، ضد الايمان المستقيم. اذا الارضاء يجوز ومطلوب جدا في كل ما هو في المسيح له المجد، في الايمان المستقيم عشان توصل الناس للسماء. لكن هترضي الناس على هواهم في الغلط؟ لا، ده ممنوع ومرفوض تماما. وهنا لازم تقول كلمة الحق مهما كلفتك. إنما اللي قدامك ضميره ضعيف وبتساعده يعرف الصح وينمو في الصح، ارضيه، ارضيه من غير ما تتنازل انت عن مبادئك. فبيقول أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء. ربنا يسوع له المجد نفسه عمل كده في روميا وهو بيحكي نفس القصة دي. معلمنا بولس قال كما هو مكتوب عن المسيح تعييرات معيريك وقعت علي. يعني عشان المسيح يرضي الناس حتى الإهانات والتعييرات اللي احنا نستاهلها كخطاة وقعت كلها على ربنا يسوع عشان نطلع احنا ايه؟ أبرياء، ويبقى هو المتهم الوحيد. طب بتعمل كده ليه يا رب؟ قال عشان أرضي الناس، أنا أشيل كل همهم وغلبهم وهم بقى إيه؟ يعجبوا الآب السماوي كده كأبرار بنعمة ربنا له المجد. غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. يبقى دايما فيها لكي يخلصوا. يبقى احنا بنرضي الناس في اتجاه السماء، إنما ما نرضيش الناس أبدا لو الاتجاه رايح جهنم. بقت واضحة؟ هنرضي الناس وهنتنازل عن رغباتنا وراحتنا طول ما السكة دي ماشية في اتجاه الملكوت. انما لو لقينا ارضائهم هيخلينا نطلع بره الخط، لا مش هنرضيهم، مش هنرضيهم، لانه ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. فاذا تعارضت الطاعة لا، ربنا الاول. ان لو ما فيش تعارض يبقى يطاع الله ويطاع الناس كمان، بدل ما فيش تعارض واحنا اخر حاجة. كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. معلمنا بولس لانه شايف يمكن ان السلوك ده يحتاج الى ضمير نقي وتفكير مسيحي رائي رائع، ان الواحد يحط في اعتباره مفاهيم الاخرين ونظراتهم لانها تبدو صعبة. قال لهم صدقوني انا بفكر كده، فتمثلوا بي. محدش يفترض ان الكلام ده صعب، لانه هو عينه على ربنا يسوع له المجد والمسيح عمل كده. المسيح له المجد، جه عاش وسطينا، طب ما هو فوق الكل واعلى من الكل، انما تنازل وعاش في الضعف بتاعنا وفي الفقر بتاعنا وفي الغلب بتاعنا، وصار للجهلاء كجاهل وهو رب الحكمه كلها. يعني الامثال اللي كان بيحكيها ربنا يسوع للبسطة كلام بسيط جدا. طب التنازل ده عمله ليه؟ عشان يرضيهم لكي يخلصوا، فيفهموا السك بطريقتهم البسيطة جدا. فبدون مثل لم يكن يكلمهم. هل معنى كده المسيح له المجد ما عرفش يقول كلام كله حكمة؟ ده يقدر يقول كلام محدش في الدنيا يفهمه. ده لما قعد مع نيقوديموس قال له انت مش فاهم اللي انا بقوله، اما لما اكلمك عن السماء هتقول ليه؟ احنا ما نتكلم بما رأينا ونشهد بما رأينا وسمعنا. انت مش قابل الكلام لانك انت لسه على الارض. فطبعا ربنا يسوع في كل الحكمة، لكن مع البسطة والناس الغلابة يبقى بسيط جدا ومتنازل جدا. فمعلمنا بولس حاطط المسيح مثل اعلى، فاولاده يقول لهم طب بصوا عليا وانا باصص على المسيح، وخلي القطر يمشي كده، انا باصص على ربنا وانتوا عشان تبصوا عليه بصوا عليه. وهنا توضح لنا فكرة التلمذة. التلمذة مش مجموعة من العظات والآيات، التلمذة مسيرة روحية. الأب الروحي مع أولاده بيعمل كده، بيقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. يحكى عن راهب ودود دير، راح سلموا الأب من الأباء الشيوخ الكبار عشان يتلمزوا، فراح اشتكى بعد شوية لرئيس الدير، قال له يا بونا انت بعتني لراهب عجوز ما بيتكلمش خالص، ما بيعلمنيش ولا حاجة، طب انا هتعلم الرهبانة ازاي؟ فراح رئيس الدير لابونا العجوز ده، قال له ابونا معلش ابنك بيقول ان قدسك مش بتحكي له حاجة ومش بتعلمه حاجة. قال له واحكي له ليه؟ اللي بيشوفني اعمله يعمله. هي الحكاية كلام، اللي بيشوفني اعمله يعمله، تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. صحيح، هي الحكاية كده. اذا كان ده باصص على ربنا يسوع بيقلده، اللي يبص عليه هيقلد المسيح. بالتالي الحياة المسيحية كلها كده. كان زمان ما كانش في وعظ كتير ولا تفسيرات، لكن كان في أجيال كل أب باصص على المسيح وولاده باصين عليه، كل أم عشان عيد الأم بص على ربنا يسوع وكل ولادها باصين عليها، فبيطلعوا قديسين ليتمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. أول ما عنينا تنزل من على ربنا يسوع، ولادنا اللي ورانا هيقلدوا إيه؟ هيقلدونا في ايه؟ في مناظر الدنيا هيطلعوا شكلهم ايه؟ هيطلعوا بقى ايه؟ البطولات بتاعتهم الفنانين والرياضيين، ومع احترامنا للكل، انما مش هيطلعوا قديسين. لا، احنا عاوزين ولادنا ما يطلعش امثلتهم العالية وقدوتهم مجرد بس العلماء والرياضيين والفنانين، انما في حاجة اغلى واهم عندنا كلنا، إن عينيهم على طريق القداس. كونوا قديسين لأني أنا قدوس، مسيح قال كده. فيبقى إحنا بنبص عليه عشان ولادنا يبصوا علينا، فتمشي الحكاية صح. ندخل في إصحاح 11. كده ختم أكتر من مشكلة. لو تذكروا في كورنثوس الأولى تعرض معلمنا بولس لمشكلة الانشقاق والحزبية، وتعرض لمشكلة الشاب الذي أخطأ مع امرأة أبي خاطئ كورنثوس، وتعرض لمشكلة المحاكم المدنية، وتعرض لمشكلة ما ذبح للأوثان، وتعرض لمشكلة التشكيك في خدمته هو، هل بيستفيد من الخدمة ولا لا، وتعرض لمشكلة الزواج، يا ترى مركزه ايه بالنسبة للبتولية وموقف العذارى والأرامل. كل ده قضايا تعامل معها معلمنا بولس الرسول. في قضايا تانية، ما الرسالة كلها مشاكل. من إصحاح 11 في بعض القضايا الكنسية، مشاكل معروضة على بولس الرسول في العبادة، اللي ساعات نسميها مشاكل طقسية. كلمة طقس يا جماعة يعني نظام، وأي حاجة في الدنيا فيها نظام. في ناس ما بيعجبهاش الكلمة دي، ليه؟ ده كل حاجة في الدنيا ماشية بنظام، ربنا خلق الدنيا بنظام، وربنا هو اللي حاطط طقس لكل حاجة. البني آدم فينا في طقس من غير ما يحس، كل خلية عارفة طقسها، وكل جهاز في جسمه عارف نظامه، وإلا البني آدم يمشي غلط ويمرض. كنيسة كمان لازم يبقى لها طقس، وإلا تبقى مفككة. فهيتكلم في مشاكل طقسية، منها مثلا مركز المرأة في الكنيسة، إزاي العبادة الوقفة في الكنيسة تمشي إزاي، سر التناول هيتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، واحترام القداس. كل ده مشاكل سألوا معلمنا بولس فيها، وكأنه هنا بيرد. هتلاحظوا من أول الكلام أن ده رد على مشاكل اتبعتت له بيسألوا فيها. فيقول فأمدحكم أيها الإخوة على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم. هنا بيمدحهم عشان بيرجعوا له بالسؤال. قال لهم انا مبسوط ان انتوا لسه فاكرين اللي انا قلته لكم وبترجعوا لي، تذكرونني في كل شيء، يعني الحاجة اللي تبقوا مش عارفين صحها ترجعوا تسألوا فيها. يبقى وسط اللوم والعتاب اللي مالي رسالة كورنثوس، على الاقل بيمدحهم في جزئية ان هم بيرجعوا يسألوا صح كده ولا لا، نعمل كده ولا لا، دي تؤكد برضو مفهوم التلمذة. في واحد ياخد في وشه كده ويقول لي انا بسألش حد، انا هصلي بطريقتي وهصوم بمزاجي ومش هرجع لحد. طب ليه ترجعش لحد؟ ليه؟ ما احنا مستلمنها جيل بعد جيل. هو نفسه معلمنا بولس بيقول كما سلمتها اليكم، يعني هو سلمهم ازاي يصلوا، ازاي يصوموا، ازاي يخدموا، في طقس، في نظام، في كل حاجة. فقال الحاجة اللي ناقصة مش واضحة نتكلم فيها ونشرحها لكم. يبقى الآية دي تؤكد ما نسميه التقليد أو التسليم الرسولي، وتؤكد وجود النظام أو الطقس في الكنيسة من أول يوم. وتذكرونني في كل شيء، يعني دايما الأب الروحي الأسقف هنا زي معلمنا بولس مرجع للكنيسة، فبنرجع له نشوف استلم ايه من المسيح عشان يسلمنا، لانه في نص الاصحاح يقول لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم. يعني هو كمان مش بيألف، هو اللي استلمه من المسيح بيسلمه للكنيسة. وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم. معنى كده مش كل حاجة لازم تكون موجودة في الانجيل بالنص. صلوات القداس هي ماشية مع روح الكتاب تمام، لكن مش كلها بالنص مكتوبة كده مجزأة في الإنجيل، لكن هي تعاليم وصلوات واستلام من الجيل الأول، من جيل إلى جيل. ولكن أريد أن تعلم، هيدخل في قضية مكانة المرأة في الكنيسة بالذات. وهنا في خلفية لازم نعرف، في كورنثوس بالذات دي بلد وثني، وكانت عبادة الأوثان تقودها السيدات، وكاهنة الأوثان، يبقى كان في كهنوت للست عند الأوثان، كاهنة الأوثان كانت تبقى متبرجة، يعني ما تغطيش رأسها، خلي بالكم الفكر، وهي اللي تسوق المجتمع الوثني في تقديم الذبيحة، وهي نفسها تقوم بالزنا كجزء من عبادة الأوثان. حاجة صعبة قوي. فيبدو ان هم عشان المجتمع في الروح دي، الستات بعضهم بعد ما دخلوا الإيمان كانوا عينيهم في الكهنوت، أو يعني بيقولوا هو فيها إيه لما إحنا كمان نسوق الكنيسة؟ الروح دي دخلت، لأن في كورنثوس تحسوا إن في روح كبرياء شوية وفي روح انحراف واستهتار بسبب الغرور والكبرياء. فمع الروح دي هتلاقوا بولس هنا جديد قوي، وهيحط أساس شديد للعبادة في الكنيسة وخضوع المرأة في الكنيسة. فيقول الآتي: ولكن أريد أن تعلم رأس كل رجل هو المسيح. دي كلمة جميلة. المسيح له المجد بتجسده، بقى الرئيس بتاعنا. كل الرجالة تخضع للرأس المسيح. طبعا كل راجل يفتخر أن المسيح تجسد كرجل فأصبح كبرنا وريسنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا، ربنا يسوع له المجد. فرأس كل رجل المسيح، فالرجل يحني رأسه للمسيح خضوعا ولا يغطي رأسه، لأن رأسه إشارة للمسيح. واضحة؟ فأصبحت الرجل ما بيغطيش رأسه احتراما للمسيح له المجد، ولكنه يحني رأسه خضوعا للمسيح. طبعا فرأس كل رجل هو المسيح، ودي نفهمها لما المسيح تجسد وبقى واحد مننا، فهو رأس كل البشرية، بكرا بين إخوة كثيرين، مرجعنا كلنا، رئيسنا كلنا، قائدنا كلنا. وأما رأس المرأة فهو الرجل. طب ليه؟ لأنه المرأة أخذت من جنب آدم، فكأنها امتداد للرجل، فترجع للراجل والراجل يرجع للمسيح، فبالتالي هما الاثنين كجسد واحد مرجعهم المسيح، ما فيهاش أي مشكلة. ولما يقول رأس المرأة هو الرجل، لا تعني المشكلة بقى في الستات في الآية دي، الستات بيزعلوا، لا تعني ان الست ملهاش رأس، ولا تعني ان الرجل ملوش جسم. طبعا كلام لما واحدة تقول يعني معنى كده ان احنا ما عندناش عقل نفكر، طب هو معنى الآية ان الرجل حتة رأس من غير جسم، ليه ناخدها بالمعنى الحرفي ده؟ هي معناها ببساطة ان القيادة للرجل، خلقت ربنا كده، المسؤولية تقع على الرجل، لأن المسيح هو القائد لكل الرجالة وهو المسؤول عن كل الرجال. ببساطة كده، كما أن المسيح رأس كل رجل للمؤمنين، ف لأنه هو القائد وهو المسؤول. كذلك الرجل بالنسبة لزوجته هو المسؤول عنها وهو قائدها. لكن المسيح باتضاعه صار واحدا معنا، يعني بقاله ناسوت كامل زينا، سوى نفسه بينا. فده لا يعني عدم المساواة بين الرجل والمرأة، تبان في اللي بعدها لما يقول ايه ورأس المسيح هو الله. دي برضو بياخدوها الأريوسيين وشهود يهوى عشان يقولوا بصوا اهو يبقى المسيح مش ربنا بقى. لا استنى، ما احنا بنقول الرجل والمرأة طبيعة واحدة، مش الاتنين بشر، مش الاتنين لحم ودم، يعني متساويين تماما في الطبيعة وفي القيمة. كذلك لما نقول رأس المسيح هو الله لا نعني أبدا أن في الطبيعة في اختلاف أو في الجوهر، لا، واحد مع الآب في الجوهر، مساوي للآب في الجوهر، من نفس جوهر الآب. المسيح له المجد، إله حق من إله حق، نور من نور. لكن لأن المسيح له المجد باتحاده بينا كبشر يرجع كل شيء للآب، لأنه بقى واحد مننا، عاوز ياخدنا كده ويرجعنا للآب في السماء. فصار الرأس والمرجعية كلها للآب، لكن الآب والابن واحد، قال أنا والآب واحد. زي ما الراجل يقول أنا ومراتي واحد، هل لما يقول الراجل الكويس أنا ومراتي واحد يبقى لغى دوره كقائد أو كمسؤول؟ لا، إنما بيؤكد إنهما طبيعة واحدة وإنهما جسد واحد، كما يؤكد المسيح له المجد إنه مع الآب لاهوت واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة. لكن زي ما يقول ربنا يسوع يقول ايه كما اوصاني ابي هكذا افعل. طب معنى كده المسيح مالوش اراده؟ لا طبعا، لا طبعا، كل اللي بيعمله المسيح بيعمله من ذاته، لانه في حته تاني يقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها، ليس احد ياخذها مني. يعني يا رب انت بترجع للاب في كل حاجه ولا بترجع لنفسك؟ وانا والاب واحد. انما هو بتجسده حب يشاور لنا على فكره المرجعية، ما تقللش خالص المكانة، ده نوع من الخضوع، ده نوع من الطاعة. لأن الإشكال إيه؟ إن المرأة لما تكون غير متواضعة تستكتر قوي تخضع لجسم، ودي بتعمل لنا بقى إيه مشاكل الدنيا من يوم حواء لما هي اللي مشت آدم وراه وأكلته. طب ليه؟ لأن آدم قال لها بلاش، قالت له لا معلش كل. طب ليه كده؟ كانت عدت وخلاص. اللي انا اقصده انه ما فيش هنا خلل في القيمه، لانه احنا في المسيحيه لا نمجد الرجل على حساب المراه، الفكره دي مش مسيحيه، ولا نرفع قيمه الرجل اعلى من قيمه المراه، لا، بدليل ان العذراء ام النور اعلى قديسه في الوجود كله، ونديها كل الكرامه، اعظم حتى من الاباء الرسل. فاحنا ما عندناش ابدا عقده في السيد، ولا عندنا عقده ان الرجل اهم من المراه، لكن عندنا رساله الرجل كراس للمراه، هو المسؤول وهو القائد، كما ان المسيح مسؤول عن الكنيسه وهو قائدها. لكن المسيح بيحب الكنيسه لدرجه يبديها عن نفسه، زي ما قالها في افسس 5 ان ربنا يسوع له المجد فيحب كل راجل امرأته كما أحب المسيح الكنيسة وبذل نفسه لأجلها. أدي الرجولة بقى، الرجولة مش أنه يمشي كلمته، لا، ده الرجولة أنه يحط نفسه مكان مرأته في المشاكل والمتاعب، أنه يريحها على حساب نفسه، أنه يضحي من أجله لأنه مسؤول عنها. الرجولة مسؤولية وقيادة، تعلمها من المسيح له المجد. الرجولة حب وعطاء، هنا يسهل الخضوع طبعا، يسهل الخضوع، لأن الخضوع هنا مش خضوع العبد، لا، المرأة ليست عبدة للرجل، وإنما هو خضوع الحب، كما تخضع الكنيسة للمسيح هكذا تخضع النساء لرجالهن في كل شيء. خضوع حب وخضوع المساواة، مش معنى أنها بتقول حاضر أن الراجل بقى هو بقى يعني كل حاجة وهي ولا حاجة، لا، ومش فيش مشكلة ان الراجل يقول حاضر برضه. لكن النظام اللي حطه ربنا يسوع له المجد عشان يوصل للتطبيقات بعد كده في الكهنوت والعبادة، اريد ان تعلموا ان كل رأس كل رجل هو المسيح. يبقى ما فيش راجل حتى لو كاهن يتخطى الحدود ويمشي الكنيسة على مزاجه. مرجع ربنا يسوع له المجد رأس الكل، وكل امرأة مرجعها جزها، رأس المرأة والرجل ورأس المسيح والله. إذن تؤكد المساواة، لكن كمان في نوع من المرجعية والمسؤولية والقيادة، وكل ده لا يتعارض مع المساواة بين الرجل والمرأة. التطبيق، كل رجل يصلي أو يتنبأ. يتنبأ يعني يعلم، في الوقت ده ما كانش مقصود بها النبوات يعني، لكن يتنبأ يعني بيعلم الناس. وله على رأسه شيء يشين رأسه. يشين رأسه يعني بيهين رأسه، لأنه كأنه بيغطي على المسيح. هتسأل السؤال منطقي، ليه الكاهن لابس العمامة السود؟ لأن الكاهن فرض علينا في بلادنا من زمن الحاكم بأمر الله هذا الزي، ولأننا ككنيسة نتمسك بصليبنا، بنحب الاضطهاد، احنا مش بنكرهه، اعتبرنا ده إكليل لينا والتزمنا باللبس. لكن هو مش مقصود بيه إهانة للرأس، لا، بدليل ان احنا في صلواتنا بنقلع اللبس ده، او يعني بنغطيه باللبس الأبيض الملوكي. برضه هتقولوا في القداس ليه أبونا يغطي رأسه؟ لا، هو مش بيغطي رأسه كغطاء، وإلا يبقى بينافي الوصية، إنما بيدي معنى تاني عميق، أنه في حضرة ملك الملوك يقف كملك. فتلاقوا الكاهن في أصله بيلبس إكليل في الصلاة عشان يحس أنه في السماء، لأن هم في السماء لابسين أكليل، لابسين تيجان. فالكنيسة عشان ترفعنا الجو السماء تخلي الكاهن قصاد عينينا لابس لبس ملوكي عشان نفتكر السماء، ولابس التاج عشان نفتكر أنه بيخضع للملك. وتلاحظ انه باللبس الملوكي ده كله يحط رأسه في الارض ويخضع للمسيح الرأس. اذا دي ما تلغيش دي. لكن الشخص العادي في الوقت ده لو كان بيغطي رأسه كانت تعتبر يشين رأسه، لانه بيهين الرأس المسيح اللي منه كل حاجة. والعكس، اما كل امرأة تصلي او تتنبأ ورأسها غير مغطى فتشين رأسها. تشين يعني تهين او تعمل نوع من العار. ليه؟ لانها لو ما غطتش رأسها تشبهت بمين؟ بالوثنية، بكاهنة الاوثان. لما تتبرك كده وتبقى عاوزة تعلم برأس غير مغطى، حاجات كثيرة غلط هنا، كأنها لا تخضع لأحد. طب ما توطي رأسك، ما الراجل بيحط رأسه في الأرض، هو مش معنى أنه مش مغطي رأسه أنه لا يخضع، ده يخضع جدا. زي ما واحد قالها ببساطة، قال الستات بيغيروا ليه؟ الراجل رأسه في الأرض والست بالكثير بتحط شرب على رأسه. يعني الحكاية مش هي تخضع وهو ما يخضعش، لا طبعا، الراجل له كبير، هو ربنا يسوع له المجد، فيخضع تماما وينحني تماما. إنما عشان يفتكر إن مرجعه المسيح لا يغطي رأسه. أما المرأة عشان بتغطي رأسها لأن مرجعها الراجل الخاطي اللي لسه فيه خطية، فبتغطي على هذا الرأس. وكمان عشان يتميزوا عن كهنة الأوثان في الوقت ده وعن الإباحية المرتبطة بالعبادة الوثنية، لأنها والمحلوقة شيء. حكاية المحلوقة كمان في الوقت ده كان عقوبة الزنا إذا أثبت على المرأة أنها تحلق تماما. فكأنه عاوز يقول هذه المتبرجة كهنة الأوثان هي أيضا زانية وتستحق أنه تحلق شعرها خالص. فإذا ما كانتش الست عاوزة تغطي رأسها، كأنها تسوت مع إنسانة مستهتر ملهاش كبير، لا تريد أن تخضع لا لزوجها ولا لإله زوجها ربنا يسوع المسيح له المجد. فإذا هذا الخضوع الممثل في غطاء الرأس ده نوع من الوقار في العبادة، الخشوع، الاحترام لرجلها ولإلهه ربنا يسوع له المجد. إذا المرأة إذا كانت لا تتغطى فليقص شعرها. يعني شوفوا بقى جديد إزاي بولس، قال خلاص اللي مش عاوزة تغطي رأسها خليها تحلق خالص. هنا بقى كلام شديد، يعني هي مش عاوزة تغطي رأسها ليه؟ ايه المشكلة؟ عاوزة تبقى كهنة أوثان؟ يعني عاوزة تعيش في الخطية؟ يبقى بالتالي تستاهل انه يقص شعرها تماما؟ لانها وان كان قبيحا بالمرأة ان تقص او تحلق فلتتغطى. إذا كانت حاسة أن دي مهانة ليها لأن شعرها مجدها، يبقى على الأقل تغطي هذا المجد أمام مجد رب الجنود. هتقف امرأة تتمجد في حضرة ربنا له كل المجد، إزاي يعني؟ ده هي تقف خجلانة وتغطي مجدها، تغطي مجدها وغطى راسها زي ما يقول عشان حتى خاطر الملائكة. طب الملائكة ليهم مجد قد كده، إنهم بيعملوا إيه؟ بجناحين يغطون رؤوسهم وجوههم، بجناحين يغطون أرجلهم ويطيروا باثنين. يعني إذا كان الملائكة اللي ليهم مجد حقيقي قدام ربنا بيقفوا في خجل وبيغطوا نفسهم، كيف لا تتغطى المرأة؟ طب على الأقل تشبها بالملائكة. يعني الست تبقى مثالها الأعلى الملاك اللي في الكنيسة اللي بيصلي ده وهو في خشوع. إن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغط، فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. يبقى الرجل مش بيغطي شعره لأنه صورة المسيح كرجل، ومع هذا بيحني رأسه ويخشع للأرض لأنه المسيح له المجد هو الكل في الكل. ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، يعني البداية كانت الراجل وبعدين جت الست، فطبيعي الرجل ينحني للمسيح والمرأة تنحني للرجل أو يعني تخضع. لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة. يبقى بالأولى كل ست تيجي تصلي تفتكر الملائكة فضغط راسها عشان تتشبه بالملائكة. في حد اجتهد هنا وقال اجتهد مش غلط ان الملائكة ساعات يكون مقصود بيهم الشياطين، تعرفين الملائكة سقط منهم طغمة وسميناها الشياطين، فلأن الشياطين يحبوا يغزوا كبرياء المرأة، لأن المرأة إذا تكبرت ومش راضية توطي راسها بأي شكل تبقى سبب مشاكل كتير جدا في كل البيوت وفي كل حتة. فهنا بيقول من أجل الملائكة، يعني ما تسيبوش فرصة للشياطين يدوكم إحساس الكبرياء والتعالي اللي يخلي الست لا تخضع لزوجها ولا تخضع لأبوها قبل زوجها ولا تخضع للكنيسة ولا للمسيح. فغطاء الرأس يحميها من هذا الكبرياء، وسجود الرجل يحميه من هذا الكبرياء. فقال فلتتغطى من أجل الملائكة. فلو خدناها بمعناها المعتاد أن حضور الملائكة في الصلاة يدينا نوع من الخشوع، فبالأولى الستات يغطوا رأسهم، أو على الأقل لألا نعطي فرصة للشياطين أن هم يلعبوا بالحتة دي ويغزوا نوع من التعالي أو الذات داخل المرأة، ودي أكتر حاجة تحارب الست وتضعفها روحيا وتعمل مشاكل كتير. برضو حد قال أن قد يكون هذا في مجتمع الكنيسة لألا الشيطان يدخل ويخلي الرجالة يبصوا على الستات بشكل معسر، فإذا كانت هي كمان بتغطي رأسها في خشوع برضو زي ما قالها واحد لكي تبكي براحتها ولكي تعبر عن مشاعرها دون أن يراها أحد، لأنها دايما الست أقوى في المشاعر والتعبير، تبقى عندها راحتها وهي بتعبر بدل ما تشد انتباه حد. هذا هو الخشوع اللائق بحضور الله. فإذا في مزايا كتير لغطى الرأس لسه لغاية النهاردة في ناس بتقول ليه، طب ليه يعني وليه لا، ببساطة كده وليه لا، وده اللي هيقوله معلمنا بولس في الآخر. غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب. يعني إيه؟ مش معنى الكلام ده أن الست أقل من الراجل أو الراجل أقل من الست، يبقى في القيمة في الكرامة في المكانة زي بعض. وممكن ستات كتير يسبقوا رجالة كتير قوي للسماء ويبقوا قديسين أحسن مننا كلنا، إنما في الدور في اختلاف في الوظيفة والدور. كما أن المرأة هي من الرجل كذلك الرجل أيضا هو بالمرأة، ودي نكملها المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.